بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المعطي قدس الله نفسه يجوز استجار الغير إخراج المعاطي فيملكه المستأجر دون الأجير وإن قصد إخراجه لنفسه فلا يملك. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه قابل للمناقشة، فإن فعل الأجير وإن كان فعل المستأجر كفعل الوكيل فعل للموكل، لكن شريطة أن يكون الفعل بقصد أنه أجير من قبل المستأجر يأتي بعنوان الأجير. وأما إذا أتى بالفعل لنفسه لا بعنوان أنه أجير فلا ينتسب إلى المستأجر، كما إذا كان أجيرا في الحج تارة أتى بأعمال الحج للمستأجر بعنوان أنه أجير يأتي بأعمال الحج للمستأجر، وأخرى خالف الأجير وأتى بالحج لنفسه، فإذا لا شبهة في صحة حجه. آية الأمر أنه عاصم من جهة أنه خالف أمر الموجه عليه من قبل الإجارة. فإن قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن زده فعندئذ يمكن المناقشة في صحة عمله وعدم صحة عمله، ولكن ذكرنا أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن زده، فإذن لا شبهة في أن عمله وحجه محكوم بالصحة وإن كان عاصما من جهة مخالفة الأمر بالإجارة أو كان أجيرا للصلاة أو الصوم، فتارة يصلي من قبل المستأجر وأخرى يصلي لنفسه، فلا شبهة أن هذه الصلاة تقع لنفسه. فتارة يصوم من قبل المستأجر وأخرى يصوم من قبل لنفسه، فلا شبهة في صحة هذا الصوم وإن كان عاصما من جهة مخالفته لأمر الأجير، ولكن عمله صحيح وما نحن فيهم كذلك. فتارة يكون الأجير أخرج المعدن من قبل المستأجر، فعندئذ بطبيعة الحال يكون المستأجر مالكا لما أخرجه الأجير من المعدن، لأن فعل الأجير فعل المستأجر. وأخرى أن الأجير نوى الإخراج لنفسه فعندئذ الظاهر أنه مالك الإهمال كل ما أخرجه من المعدن وإن كان عاصما من جهة مخالفته لأمر الأجير من هذه الناحية هو عاصم، ولكنه مالك لما استخرجه. فإذا ما سكره الماتن قدس الله نفسه كأن الأجير، وإن قصد لنفسه فلا يملك. ما ذكره الماتن قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه إذا كان المخرج للمعدن عبدا كان ما أخرجه لمولاه. هذا واضح، فإن العبد ملك للمولى، وما يملكه العبد فهو أيضا ملك للمولى. العبد وما يملكه العبد فهو جميعا ملك للمولى، فإنئذ لا أثر لقصد العبد أن يقصد الإخراج لمولاه أو قصد الإخراج لنفسه، فعلى كلا التقديرين المعدن المخرج ملك لمولاه، باعتبار أن العابد بنفسه ملك للمولى، وما ملكه العابد فهو أيضا ملك للمولى. العابد وما بيده جميعا ملك للمولى. ثم بعد ذلك ذكر الماتن قدس الله نفسه إذا عمل فيما أخرجه من المعادن من باطن الأرض، إذا عمل فيه وجعله مسكوكا من الدراهم والدنانير، أو جعله حليا أو قلادة أو ما شاكل ذلك، فيزيد قيمتها قيمة المعدن المخرج. إذا جعله درهما أو دينارا فزاد قيمته قبل جعله درهما، مثلا قيمته دينارا وبعد جعله دينارا أو درهما صار قيمته دينارين، وكذلك إذا جعله حليا زادت قيمته. عندئذ هل يجب تخميس المادة فقط أو تخميس المادة مع الهيئة التي تعرض على المادة وتوجب زيادة قيمتها قيمة المادة؟ هل يجب تخميس قيمة التي زادت بواسطة عروض الهيئة عليه، كهيئة المسكوك أو هيئة الحلية أو ما شابه ذلك، أو جعل العقيقة والفيروز جمد والياقوت بعد حكه فصلا، فإنه قيمته صار زايدا. فهل متعلق الخمس المادة أو بعد عروض الهيئة؟ ذكر سيد المستعان وتقدس الله نفسه وكذلك غيره أن الحياة ليست لعمالية ولا يبذل العقل بإزاء الحياة مالا. نعم الحياة جهة تعليلية توجب زيادة قيمة المادرة ولهذا فلا يتصور أن يكون الشخص مالكا للمادة وشخص آخر مالكا للهيئة بأن يكون شريكا، كلاهما شريك في هذا العين، أحدهما مالك لمادتها والآخر مالك لهيئتها وصورتها. فالصورة جهة تعليلية توجب زيادة القيمة ولا تقع بإزائها المال، وغير قابل للشراء وللبيع هذه الهيئة، ولا يبذل بإزائها المال. فإذا لا أثر للهيئة أصلا، الواجب على المالك هو خمس المادة، أي خمس ما أخرجه من الأرض من المعدن، خمس ذلك. وأما الهيئة العارضة عليه وإن كانت توجب زيادة قيمتها قيمة المادة إلا أن الهيئة ليست لها مالية لدى العرف والعقلاء، ولا يبذلون بإزائها بنحو الاستقلال مالا، ولا يعقل الاشتراك بين المالك المادة ومالك الأعيان. ومن هنا يظهر أنما ورد في كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه وكذلك غيره من أن مالك الهيئات العمال إن من عمل وأوجد هذه الهيئات فهو مالك للهيئات، المادة ملك للمستخرج، فأما الهيئة ملك لعاملها لا وجه لذلك، فإن الهيئة غير قابلة للتملك، ولازم ذلك أن يكون العامل شريكا مع مالك المادة في هذا العين، فإن يكون هذه العين مشتركة بين مالك مادتها وبين مالك هيئتها، وهذا غير متصور بأن يكون عين واحدة في الخارج مشتركة بين الاثنين بحسب المادة وهيئتها. فالنتيجة أن الواجب على المكلف تخميس المادة فقط، أما زيادة القيمة بواسطة عروض الهيئة عليها فإنها جهة تعليلية وليست جزء المادة أو قيد المادة، فهي جهة تعليلية توجب زيادة القيمة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، هل متعلق الخمس العين الخارجية، العين الموجودة في الخارج، أو أن متعلق الخمس من مالية هذا العين، مالية هذه العين، أو أن متعلق الخمس بالأموال من قبيل الكل في المعينة، قبيل الكل في المعين كما ذكرناه في باب الزكاة، فإن زكاة العين غلات الأربع تعلقت بنفس الأعيان الخارجية بنحو المشاع، فإن الزكاة كسر مشاع عشر هذه الحنتة أو نصف عشرها، وكذلك بالنسبة للشعير والتمر والزبيب. وأما زكاة الأنعام أغنام من قبيل الكل في المعينة، شاة من أربعين شاة من قبيل الكل في المعينة، وكذلك الذهب والفضة عشرين من نصف مثقال من عشرين مثقالا من قبيل الكل في المعينة. وأما زكاة البقرة وزكاة الإبل شيء أجنبي، زكاة خمسة إبل شاة وزكاة ثلاثين بقر تبيعون تبيعات من غير جنس البقرة، من غير جنس البقرة هذا في الزكاة، فليس تعلق الزكاة بالأموال الزكوية على منوال واحد يختلف باختلاف أجناس الزكوية. وأما في الخمس ليس كذلك، فإن الخمس ما متعلق بالأعيان بنحو كسر المشاع، أو الخمس متعلق بمالية هذه الأموال أو بنحو الكل في الذمة نتكلم فيه.